الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى الدين. هذا هو المجلس التاسع من التيسير الرباني بشرح كتاب السيارة من رسالة 100 جزيرة القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن جميع الأعداء حفظه الله تعالى. وكنا وهذا الدرس يكون بتاريخ 21 رمضان عام 41 و400 مجلس الله السنة الأخرى لهذه بلاد الشقيق. نقل صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى: ومن أفطر في نهار رمضان لا سيما عليه القضاء فقط، كذلك من أفطر فيه
لم نشرح الذي قبله، ومن سافر في أقل من أربعة برد، ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة.
ذلك يا شيخ
رمضان. من أفطر في رمضان لا سيما عليه القضاء، هذه ما شرحناها. طيب
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر في نهار رمضان لا سيما عليه القضاء فقط، وكذلك من أفطر فيه لضرورة في مرض، ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يقضي نفسها، وإن لم تنل ضرورة عليه القضاء والصوم أحب إليه. ومن سافر أقل من أربعة برود فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه، وعليه القضاء. كل من أفطر متعمدا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا ليكون أفطرنا بجماع مع القضاء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: من أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. نعم، هذا قول الجمهور لحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، فأمره بإتمام الصيام. وظاهر هذا أنه لم يفسد صيامه. أيضا للعلة التي ذكرها بعد ذلك قال: إنما أطعمه الله وسقاه، يعني لا شيء عليه، لأن هذا من تفضل الله عليه. وبهذا قد يرد على الإمام مالك رحمه الله الذي رأى أن صيامه فسد، ولكن لا إثم عليه، يعني اعتبر الحديث في رفع الإثم والحرج فقط مع وجوب القضاء، لأنه اعتبره مفطرا بهذا الأكل أو الشرب ناسيا. ولكن جمهور العلماء على أنه لا يفطر بذلك لما ذكرت. نعم، هذا الذي يظهر. وكذلك من باب أولى لا يأثم. كذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض. هنا المصنف رحمه الله تعالى أنه جعل الفطرة من المرض للضرورة ليس لكل مرض، وهذا فيه خلاف بين العلماء كذلك. وكما قال هنا صاحب الطمر الداني على رسالة القيرواني: مرض يشق معه الصوم أو لا يشق، لكن يخاف معه طول المرض أو زيادته أو تأخر مر. يعني المرض على أنواع، قد يكون مرضا في مشقة شديدة، يعني من صام يتعب تعبا كثيرا يشق عليه، هناك مرض وليس في هذه المشقة ولكن يخشى من الصيام أن يكون سببا في إطالة أمد المرض، إن كان في أول أمره ولا يشق، لكن إن صام ولم يعالج يطول المرض يزيد أو يتأخر الشفاء تأخرا قد يشق عليه هذا الباب. وهذا لا إشكال في أنه يجوز له الفطر، هذه الصفات من المرض أن يكون شاقا، أن يطول معه المرض، وإن كان ليس شاقا في أول أمره أن يتأخر البر، هذه لا إشكال أنه يجوز له الفطر فيها على قول جمهور العلماء. لكن الإشكال الآن في المرض الذي لا يشق، وحتى قال بعض السلف لو مثلا لو إيه من ذهب إلى أنه لو أصابه يعني أقل ما يقال عنه أنه مرض فلو رخصة. هذا ذهب إليه البعض. ويعني أخذا بمطلق معنى المرض، يعني كلما سمي مرضا اعتبروه رخصة في الايه الفطر. وهذا طبعا هذا الاطلاق فيه نظر، يعني فيه نظر لان العلة على يعني على قول من قال بذلك في مسألة الصيام في مسألة الإفطار من المرض هي المشقة، ما يشق عليه أن يصوم وهو مريض. ولكن هنا هل تقدر المشقة بأنها مشقة خفيفة أم مشقة لا تحتمل أو لا تتحمل؟ فالشاهد أنه حتى على قول من قال إنه يعني تشترط المشقة لرخصة الفطر أو أنه يخاف كما ذكرنا طول المرض أو عدم المرض، فنقول هل لو قلنا أنه له رخصة الفطر من المرض هل هذا أولى أم الأولى أن يصوم كما سوف يأتي في السفر كذلك؟ نقول من قال بأنه يعني الأبرأ لذمته أن يصوم، نقول الأولى الصيام بلا شك، الأولى الصيام كان مستطيعا لا يشق عليه مشقة النوم من الصيام. إن قلنا إن الأخذ بالرخصة هو الأولى في حديث إن الله يحب أن تؤخذ وخصو كما يكره أن تؤتى معصيته، نقول نعم الأخذ والرخصة هنا يكون محببا إلى الله. ولكن الإشكال أن الرخصة هل هذه شرعت لكل مرض أم للمرض الذي صفته ما ذكرناه؟ هذا هو الذي في بحث. طيب أما مسألة السفر، وما قال من سفر سفرا تقصر فيه الصلاة فلا أن يفطر إن لم تنله ضرورة وعليه قضاء، هذا ظاهر أنه يرى جواز الرخصة الفطر من السفر مطلقا لكن على أن يسمى سفرا. طبعا هنا المالكية طبعا الإمام مالك كذلك، يعني جمهور العلماء أنهم قدروا السفر بمسافة إن قل عنها لا يسمى سفرا. هنا وذكر هنا الأربعة برد لما جاء في بعض الآثار، قال تقصر بأن كان أربعة برد فأكثر ذهبا أو راجعا ولا يكون سفر معصية. طيب لكن مسألة التقدير بالسفر بمسافة وهي على قول جمهور العلماء يعني تقدر ب 80 كيلو جراما ب 30 كيلو مترا على المقاييس الحديثة، كما أشار إلى هذا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره بتقديرات الحديثة، يعني إن سافر سفرا أقل من 80 كيلو مترا فهذا لا يسمى سفرا ولا يأخذ أحكام السفر، فلا يفطر ولا يقصر الصلاة ولا يجمع إلى آخره. طيب هل هذا عليه دليل؟ نعم، ورد في بعض الأحاديث أنه من سافر يوما وليلة يعني أو من قدر السفر بيوم وليلة، وفي حديث أنه قدره صلى الله عليه وسلم بالبرد، وفي جاء في بعض أثار الصحابة ذلك أنهم كانوا لا يفطرون أو كانوا لا يقصرون في أقل من أربعة برد. لكن هذا التقدير لم يأتي عليه نص صريح أنه صلى الله عليه وسلم قدر مسافة معينة ما دونها لا يسمى سفرا، بدليل أنه قصر في مسافات متباينة، ولم يأتي نص صريح أنه قال من سافر من قصر بأقل من هذا أو من سافر بأقل من هذا لا إيه لا يسمى سفرا، لكن الأمر كان تابعا للعرف. لما حقق هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمر إنما يدور حول عرف الناس، فما تعارف عليه الناس أنه سفر فيأخذ أحكام السفر، ولو كان بأقل مسافة. وأضرب مثالا عمليا بذلك، عندنا في القاهرة قد يخرج المرء من بيته إلى مكان آخر مسافة أكثر من 80 كيلومتر، لكنه في عرف الناس ليس سفرا، هو نفسه يعرف أنه ليس سفرا. في داخل القاهرة، في داخل محيط القاهرة قد يمشي مسافات تصل أكثر من 80 كيلومتر التي حدها جمهور أو بعض العلماء وجمهور العلماء على أنه من تعدى هذه المسافة يعتبر مسافرا، لكن عرف أهل القاهرة لا يعتبرون هذا سفرا، هم أنفسهم لا يعتبرونه سفرا، لكن لا يقصرون في هذا أبدا، ولا يأتي لذلك أحد أن يقصر أو أن يقول أنه يأخذ حكم المسافر. فدل الواقع على أن العرف معتبر، على أن العرف معتبر بلا شيء. وفي الوقت نفسه قد يخرج خارج القاهرة مسافة لأقل بكثير من المسافة التي قد يمشيها في داخل القاهرة، لكن عرف الناس على أن هذا يعتبر سفرا، فصار الأمر مرتبطا بالعرف. ومن يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يجد ذلك. الشاهد أن حكم السفر إنما يكون على حسب ما تعرف الناس، هذا هو الرجح. هنا في هذه الحال إن سمينا هذا سفرا له أن يذكر ولا أن يقصر ولا أن يجمع إن كان لم يشق على نظر الله، لكن كما قلنا أهل الأولى الفطر هذا الذي فيه نظر. الإمام أحمد إنه مشهور عنه أنه يرى أن الفطر أولى في السفر أنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. والجمهور على تعليق هذا بالمشقة، لأنه الأبرأ للذمة أن يصوم، وأبرأ للذمة أن يصوم. هنا يقول ومن سافر أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه، يعني يقصد من أفطر في مسافة هي ليست من السفر. ونحن بينا أن المسافة هذه لا دليل على الأصل، لكن يقال العكس، لو أفطر في يعني كما قال ذهابي إلى مكان وظنه سفر وليس سفر أفطر مثلا، أفطر في التقدير لا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا يعني فينا وقرأ، لكن هل يقضي؟ هذا هو الذي في بحث الظاهر أنه يلحق بالناس المخطئ. أنا أقول يقضي كان ليس سفرا. قال وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وكما قال هنا في الخمر الداني وظاهر كلامي أن المتأولة لا كفارة عليه مطلقا، وخلاف مشهور. إذا مشهور التفصيل وهو إن كان التأويل قريبا وما قوي سببه فلا كفارة عليه، أنا معذور باستناده إلى سبب قوي. إن كان التأويل بعيدا ولم يقوى وما لم يقوى سببه فالكفارة. من الصور التي قوي سببها الصورة التي ذكرها الشيخ، ومنها من أفطر ناسيا ثم أفطر متعمدا ظانا الإباحة هذا لا كفارة عليه. يعني رجل أكل ناسيا وشرب ولم يعرف حديث أبي هريرة أنه فليتم صومه، فأقبل يومه مفطرا متأولا أنه يباح له خلاص الفطر، هذا يفعل كثير من العامة جهلا. هنا نقول هذا تأول أنه يجوز له الفطر ولم يعرف أو لم يفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم يتم صومه، فنقول هو هذا أفطر متأولا وتأويله قوي، يعني سبب قوي في التأويل، أفطر بسبب قوي، فهنا لا كفارة عليه بلا شك، حتى على قول من أوجب الكفارة عليه على من يفطر متعمدا بالأكل والشرب دون الجماع. قال ومنها من كان جنبا أو حائضا قبل الفجر ولم يغتسل، ولم يغتسل من ذلك إلا بعد الفجر، وظن أيضا أن صوم ذلك اليوم لا يلزم، فأفطر عامدا. ثم قلنا من أدرك الفجر وجنب ولم يغتسل يصوم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من تأول ظن أنه من ولم يغتسل قبل الفجر وجنب أنه راح على هذا اليوم، فأتم اليوم الأكل والشرب والجنب، وده يفعل بعض العامة كذلك جاهل. وهنا نقول هذا أيضا أفطر متأولا ليس متعمدا، ولم يتعمد إليه وجاهل الأمر تأول، وهنا نقول لا كفارة عليه كذلك. وهنا قد يكون جامع مرة الظاهر أنه متأول ولم يجامع متعمدا، كذلك لو أكل أو شرب. الله تعالى قال ومنها من قدم من سفر الليلة في رمضان فاعتقد أن الصبيحة تلك الليلة لا يلزم فيها صوم. أنا من شروط لزوم الصوم أن يقدم من سفره قبل غروب الشمس، أيضا فأفطر ظن أنه يأخذ حكم المسافر. لأنه قدم من سفره قبل الفجر وظن أن هذا اليوم الذي يبدأ فجره بعد هذه الليلة لا يلزمه في الصوم لأن يأخذ حكم المسافر، إذن تأول. طيب، وأما من صور التأويل البعيد هو ما ضعف فيه السبب أن يرى هلال رمضان ولم تقبل شهادة وظن أن الصوم لا يلزمه، ورأى الهلال بنفسه فأصبح مفطرا، فهذا عليه كفارة على قول من قال إنه تجب الكفارة على قول المالكية، قول مالك، ومشهور عند المالكية أنه من أفطر متعمدا بغير الجماع أكل أو شرب متعمدا ما تجب عليه الكفارة قياسا على الجماع، ويأتي بيان ذلك في المسألة الثالثة. طيب، قال هنا فات عليه كفارة قول على قولها قول الملك، هنا من عادته الحيض في يوم معين أصبح ذلك اليوم مفطرا، ثم جاء الحيض في بقية ذلك اليوم، يعني الآن هي أصبحت طاهرة لكنها يعني عادتها ويغلب على ظنها أن العادة سوف تأتي في هذا اليوم، فأفطرت قبل أن يأتي الحيض وأدراها قد لا يأتي، هديت بعض الإفطار استعجلت وأفطرت، هذا تأويل بعيد يعني يبدو أنها تلعب. الله المستعان. كذلك من اغتاب شخصا في رمضان فظن أن ذلك أبطل صومه لأنه أكل لحم صاحبه فأفطر، هذا أيضا أنه يلعب يعني نعم هو الله عز وجل ذكر لهم هذا أنه يحب أحدهم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا ليس على سبيل الأكل الحقيقي. هنا أيضا هذا يطلب تأويلا بعيدا. وبقي مسألة الجماع هنا أنه من أفطر متعمدا بأكل وشرب أو جماع مع القضاء. لا بأس نذكر سريعا ونذكر كلام الحافظ هنا. هذه المسألة حيث جاوب البخاري يقول أبو الجامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضيه صيام الظهر الإنسان. هذا حديث علقه البخاري بصفة عمري. قال أبين الحافظ أن الحديث وصله أصحاب السنن وصحاب خزيمة، لكن الحديث فيه علة ولذلك علقه البخاري بصيغة التمريض لا يصح، وفيه ثلاث علل كما بين الحافظ: الاضطراب والجهل في حال المتوسط والشك في سماع أبيه من أبي هريرة إلى آخره. قال ابن بطال أشار هذا الحديث لإيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا على الجماع. والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر مما يفسد الصوم عمدا. وقرر ذلك السيد بن منير أنه ترجم عن بالجماع أنا والذي ورد في الحديث المسند حديث أبي هريرة المجامع. ثم قال وذكر آثار الإفطار ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع واحد. قال الحافظ معلقا عليه على هذا والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إجابة القضاء مختلف فيه بين السلف. هنا البخاري بعد أورد الحديث قال أبي قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب الشعبي وابن جبير إبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانا المكان الذي أفطره متعمدا. قال الحافظ وأشار بحديث أبي هريرة أو قالوا أن الفطر بالجماع لابد فيه الكفارة، وأشار بحديث أبي هريرة لأنه لا يصح لكونه لم يجزم لي عنه، وعلى تقدير صحته وظاهره يقوي قول من ذهب إلى أن عدم القضاء في الفطر أنا من أكل يقول قول من ذهب إلى عدم القضاء بالفطر بالأكل، بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته. لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم، لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها هو الجماع. فالفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر فلا يصح قياس المذكور. نعم أراد أن يقول إن قياس الأكل على الجماع في الفطر متعمدا لا يصح، أن القياس يحتاج إلى أصل وفرع وعلة جامعة. هنا العلة تختلف في الجماع يعني أضوار. لذلك أيضا مسألة القضاء قضاء الذي أكل متعمدا أيضا الذي يظهر إن كان حديث أبي هريرة هذا لا يصح جد الإسناد، لكنه على وجه معناه موقوفا أنه لا يصح القضاء، لا يجب القضاء أصلا، هذا قياس أيضا على من قال وقول الظاهرية وقول الحزم وقول ونصرة بن القيم في كتاب الصلاة أن من ترك الصلاة متعمدا لا يجزئ القضاء. لكن عليه إكثر من النوافل. كذلك نقول الصلاة عليك بالتوبة طبعا أولا ثم أكثر من النوافل. لعل الله أن يرفع عنك إثم هذا اليوم الذي أخطرته متعمدا. مثلا كفارة كفارة يعني الظاهر أنه أيضا لا كفارة إلا على المجامع فقط على ظاهر النص. الله تعالى أعلم وصلى الله على محمد آله وأصحابه وسلم. إن
شاء الله. ذكرنا الراجح في السابق الجماع في المسابقة في السبق هنا نرجع إلى الأرض. ماذا عن المدة يا شيخ؟
المدة أهل المدة مسألة أخرى المدة نعم والمسافر المسافر مسألة المدة كما هو تفصيل مسألة السفر إن سافر لقضاء حاجة معينة ولم تقضى يعني لم يعزم على الإقامة هذا المكان نحو حالي الآن عندكم أنا جئت إليكم لإقامة دورة علمية وما عزمت على الإقامة ثم ترى أطار أن المطار أغلق وما أدري متى يفتح أنا ما زلت مسافرا وما زلت أقصى حتى الآن ولي رخصة الفطر لكن ما أفطر وقد يقال نعم أن يفرق كذلك مسألة بين الليل الشاعر والليل والنادر حتى مسألة الليل الجمع جمع الصلاة يعني جمع الصلاتين كرهه البعض والنازل بغير حاجة طبعا قول شيخ الإسلام ونصره الشيخ المعتزلي قال قول قوي أن النازلة بخلاف السائر في مسألة الجمع بين الصلاتين وقد يكره على الجمع إلا لحاجة يعني جاءت مشقة وجاءت حاجة فجمع إن كان الجمع جائز كان الجمع جائزا نعم لكن هل يقال انه يستحب مسؤولا؟ هو الجمع جائز ليس مستحبا المستحب هو القصر هذا قول الجمهور قول الظاهريه يجب ان يقصر بل افرط ابن حزم فقال انه لو صلى متما يجب عليه الاعاده وهذه من شذوذات ابن حزم التي شد بها من العلماء شذوذات الظاهريه الله المستعان. أما يعني عزم على الإقامة وعلى قول الجمهور له الرخصة أربعة أيام بعدها انتهت الرخصة من عزم عليه على الإقامة هذا المكان الله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى الدين. هذا هو المجلس التاسع من التيسير الرباني بشرح كتاب السير من رسالة من جزيرة القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الأعلى حفظه الله تعالى. وكنا وهذا البث يكون بتاريخ 21 رمضان عام 41 و400 مجلس الرئاسة الديمقراطية لهذه البلاد الشقيقة. نقل صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى ومن أفطر في نهار رمضان لا سيما عليه القضاء فقط كذلك من أفطر فيه
لم نشرح الذي قبله ومن سافر في أقل من أربعة برد ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة.
ذلك يا شيخ العالم
من أفطر في رمضان ما يستمتع عليه قضاء هذا ما شرحناه. طيب صلى
الله عليه وسلم رحمه الله تعالى ومن أفطر في نهاية رمضان لا سيما عليه قضاء وقت وكذلك من أفطر فيه لضرورة الإمام ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يقصر وإن لم تنل ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إليه. ما سافر أقل من أربعة برد فظن أن الإفطار مباح له فطرف لا كفارة عليه، وعليه قضاء كل من أطار التأويل فلا كفارة عليه، وإنما كفارة على من أطار متعمدا بإثم أو جماع مع القضاء.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: من أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. نعم، هذا قول الجمهور لحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، فأمره بإتمام الصيام. وظاهر هذا أنه لم يقصد صيامه، أيضا للعلة التي ذكرها بعد ذلك قال: إنما أطعمه الله وسقاه، يعني لا شيء عليه، لأن هذا من تفضل الله عليه. وبهذا قد يرد على الإمام مالك رحمه الله الذي رأى أن صيامه فسد، ولكن لا إثم عليه، يعني اعتبر الحديث في رفع الإثم والحرج فقط مع وجوب القضاء، لأنه اعتبره مفطرا بهذا الأكل أو الشرب ناسيا. ولكن جمهور العلماء على أنه لا يفطر بذلك لما ذكرت. نعم، هذا الذي يظهر. طيب، وكذلك من باب أولى لا يأثم. كذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض. هنا المصنف رحمه الله تعالى أنه جعل الفطرة من المرض للضرورة ليس لكل مرض، وهذا فيه خلاف بين العلماء كذلك. وكما قال هنا صاحب الطمر الداني على رسالة القيرواني: مرض يشق معه الصوم أو لا يشق، لكن يخاف معه طول المرض أو زيادته أو تأخر مر. يعني المرض على أنواع، قد يكون مرضا في مشقة شديدة، يعني من صام يتعب تعبا كثيرا يشق عليه، هناك مرض وليس في هذه المشقة ولكن يخشى من الصيام أن يكون سببا في إطالة أمد المرض، إن كان في أول أمره ولا يشق، لكن إن صام ولم يعالج يطول المرض، يزيد أو يتأخر الشفاء تأخرا قد يشق عليه هذا. وهذا لا إشكال في أنه يجوز له الفطر، هذه الصفات من المرض أن يكون شاقا، أن يطول معه المرض، وإن كان ليس شاقا في أول يوم أن يتأخر البر، هذه لا إشكال أنه يجوز له الفطر فيها على قول جمهور العلماء. لكن الإشكال الآن في المرض الذي لا يشق، وحتى قال بعض السلف لو مثلا هناك من ذهب إلى أنه لو أصابه يعني أقل ما يقال عنه أنه مرض فلو رخصة، هذا ذهب إليه البعض. ويعني أخذا بمطلق معنى المرض، يعني كلما سمي مرضا اعتبروه رخصة في الفطر. وهذا طبعا هذا الإطلاق فيه نظر، يعني فيه نظر، لأن العلة على يعني على قول من قال بذلك في مسألة الصيام، في مسألة الإفطار من المرض، هي المشقة، أنه يشق عليه أن يصوم وهو مريض. ولكن هنا هل تقدر المشقة بأنها مشقة خفيفة أم مشقة لا تحتمل أو لا تتحمل. فالشاهد أنه حتى على قول من قال أنه يعني تشترط المشقة لرخصة الفطر أو أنه يخاف كما ذكرنا طول المرض أو عدم المرض، فنقول هل لو قلنا أنه له رخصة الفطر من المرض هل هذا أولى أم الأولى أن يصوم كما سوف يأتي في السفر كذلك؟ نقول من قال بأنه يعني الأبرأ لذمته أن يصوم، نقول الأولى الصيام بلا شك، الأولى الصيام إن كان مستطيعا لا يشق عليه مشقة النوم من الصيام. إن قلنا إن الأخذ بالرخصة هو الأولى في حديث إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يكره وأن تؤتى معصيته، فنقول نعم الأخذ بالرخصة هنا يكون محببا إلى الله. ولكن والإشكال أن الرخصة هل هذه شرعت لكل مرض أم للمرض الذي صفته ما ذكرناه؟ هذا هو الذي في بحث. طيب أما مسألة السفر، لما قال من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فلا أن يفطر إن لم تنله ضرورة وعليه قضاء، هذا ظاهرون أو يرى جواز الرخصة الفطر من السفر مطلقا لكن على أن يسمى سفرا. طبعا هنا المالكية طبعا لإمام مالك كذلك، يعني جمهور العلماء أنهم قدروا السفر بمسافة، إن قل عنها لا يسمى سفرا. هنا وذكر هنا الأربعة برد لما جاء في بعض الآثار، قال تقصر بأن كان أربعة برد فأكثر ذهبا أو راجان ولا يكون سفر معصية. طيب لكن مسألة التقدير بالسفر بمسافة وهي على قول جمهور العلماء يعني تقدر ب 80 كيلو جراما بتنفيذ كيلو مترا على المقاييس الحديثة، كما أشار إلى هذا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره بتقديرات الحديثة، يعني إن سافر سفرا أقل من 80 كيلو مترا فهذا لا يسمى سفرا ولا يأخذ أحكام السفر، فلا يفطر ولا يقصر الصلاة ولا يجمع إلى آخره. طيب هل هذا عليه دليل؟ نعم، ورد في بعض الأحاديث أنه من سافر يوما وليلة يعني أو ما قدر السفر بيوم وليلة، وفي الحديث أنه قدره صلى الله عليه وسلم بالبرد، أو في جاء بعض أثار الصحابة ذلك أنهم كانوا لا يفطرون أو كانوا لا يقصرون في أقل من أربعة برد، لكن هذا التقدير لم يأتي عليه نص صريح أنه صلى الله عليه وسلم قدر مسافة معينة ما دونها لا يسمى سفرا، بدليل أنه قصر في مسافات متباينة، ولم يأتي نص صريح أنه قال من سافر من قصر بأقل من هذا أو من سافر بأقل من هذا لا إيه لا يسمى سفرا، لكن الأمر كان تابعا للعرف لما حقق هذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمر إنما يدور حول عرف الناس، فما تعارض عليه الناس أنه سفر فيأخذ أحكام السفر ولو كان بأقل مسافة. وأضرب مثالا عمليا بذلك، عندنا في القاهرة قد يخرج المرء من بيته إلى مكان آخر مسافة أكثر من 8 كيلومتر، لكنه في عرف الناس ليس سفرا، هو نفسه يعرف أنه ليس سفرا،
هو
داخل القاهرة داخل محيط القاهرة قد يمشي مسافات تصل أكثر من 8 كيلومتر التي حدها جمهور أو بعض العلماء وجمهور العلماء على أنه من تعدى هذه المسافة يعتبر مسافرا، لكن عرف أهل القاهرة لا يعتبرون هذا سفرا، هم أنفسهم لا يعتبرونه سفرا، لكن لا يقصرون في هذا أبدا، ولا يأتي لذهن أحد أن يقصر أو أن يقول أنه يأخذ حكم المسافر. فدل الواقع على أن العرف معتبر، على أن العرف معتبر بلا شك. وفي الوقت نفسه قد يخرج خارج القاهرة مسافة لأقل بكثير من المسافة التي قد يمشيها في داخل القاهرة، لكن عرف الناس على أن هذا يعتبر سفرا. فصار الأمر مرتبطا بالعرف. ومن يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يجد ذلك. الشاهد أن حكم السفر إنما يكون على حسب ما تعرف الناس. هذا هو الرجل. هنا في هذه الحال إن سمينا هذا سفرا له أن يسفر ولا أن يقصر ولا أن يجمع إن كان لم يشق على هذا هو الرجل. لكن كما قلنا أهل الأولى الفطر هذا الذي فيه نظر. الإمام أحمد إنه مشهور عنه ويرى أن الفطر أولى في السفر أنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأفضل. والجمهور على تعليق هذا بالمشقة، لأنه الأبرأ للذمة أن يصوم، الأبرأ للذمة أن يصوم. هنا يقول ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه، يعني يقصد من أفطر في مسافة هي ليست من السفر. ونحن بينا أن مسافة المسافة هذه لا دليل عليها، لكن يقال العكس، لو أفطر في يعني كما قال ذهابي إلى مكان وظنه سفر وليس سفر أفطر مثلا، أفطر في التقدير لا شيء عليه، ربنا لا توقف يعني فينا وقع، لكن هل يقضي؟ هذا هو الذي فيه بحث. الظاهر انه يلحق بالناس المخطئ، وانا نقول يقضي ان كان ليس سفرا. قال وكل من افطر متاولا فلا كفاره عليه، وكما قال هنا في طمر الداني وظاهر كلامي أن المتأولة لا كفارة عليه مطلقا، وخلاف المشهور. إذا مشهور التفصيل وهو إن كان التأويل قريبا وما قوي سببه فلا كفارة عليه، أنا معذور باستناده إلى سبب قوي. إن كان التأويل بعيدا ولم يقوى هو ما لم يقوى سببه فالكفارة. من الصور التي قوي سببها الصورة التي ذكرها الشيخ، ومنها من أفطر ناسيا ثم أفطر متعمدا ظانا الإباحة هذا لا كفارة عليه. يعني رجل أكل ناسيا وشرب ولم يعرف حديث أبي هريرة أنه فليتم صومه، فأقبل يومه مفطرا متأولا أنه يباح له خلاص الفطر، هذا يفعل كثير من العامة جهلا. هنا نقول هذا تأول أنه يجوز له الفطر ولم يعرف أو لم يفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صومه، ونقول هو هذا أفطر متأول وتأويله قوي، يعني سبب قوي في التأويل، أفطر بسبب قوي، فهنا لا كفارة عليه بلا شك، حتى على قول من أوجب الكفارة عليه على من يفطر متعمدا بالأكل والشرب دون الجماع. قال ومنها من كان جنبا أو حائضا قبل الفجر ولم يغتسل، ولم يغتسل من ذلك إلا بعد الفجر، وظن أيضا أن صوم ذلك لا يلزم فأفطر عامدا، كما قلنا من أدرك الفجر وجنب لم يغتسل يصوم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من تأول ظن أنه من لم يغتسل قبل الفجر وجنب أنه راح على هذا اليوم، فيه تم اليوم الأكل والشرب والجنب. وده يفعل بعض العامة كذلك جاهل، وهنا نقول هذا أيضا أفطر متأولا ليس متعمدا، ولم يتعمد إليه وجاهل الأمر تأول. هنا نقول لا كفارة عليك ذلك، وهنا قد يكون جامع مرة الظاهر أنه متأول ولم يجامع متعمدا، وكذلك لو أكل أو شرب. الله تعالى قال: ومن من قدم من سفر الليلة في رمضان فاعتقد أن الصبيحة تلك الليلة لا يلزم فيها صوم. أنا من شروط لزوم الصوم أن يقدم من سفره قبل غروب الشمس، أيضا فأفطر ظن أنه يأخذ حكم المسافر. لأنه يعني قدم من سفره قبل الفجر وظن أن هذا اليوم الذي هو يبدأ فجره بعد هذه الليلة لا يلزمه في الصوم، لأن يأخذ حكم المسافر. إذا تأول. طيب، وأما من صور التأويل البعيد هو ما ضعف فيه السبب، أن يرى هلال رمضان ولم تقبل شهادة وظن أن الصوم لا يلزمه، ورأى الهلال بنفسه وأصبح مفطرا فهذا عليه كفارة، على قول من قال إنه تجب الكفارة على قول المالكية، قول مالك. ومشهور عند المالكية أنه من أفطر متعمدا بغير الجماع، أكل أو شرب متعمدا، تجب عليه الكفارة قياسا على الجماعة. ويأتي بيان ذلك في المسألة الثالثة. طيب، قال هنا هات عليك الكفارة قول الله قولها قول الملك. هنا من عادته الحيض في يوم معين، أصبح ذلك اليوم مفطرًا، ثم جاء الحيض في بقية ذلك اليوم. يعني الآن هي أصبحت طاهرة، لكنها يعني عادتها ويغلب على ظنها أن العادة سوف تأتي في هذا اليوم، فأفطرت قبل أن يأتي الحيض، وأدراها قد لا يأتي، هديت بعض الإفطار، استعجلت فأفطرت. هذا تأويل بعيد يعني، يبقى أنها تلعب. الله المستعان. كذلك من اختبى شخصا في رمضان فظن أن ذلك أبطل صومه، لأنه يعني أكل لحم صاحبه فأفطر. هذا كأنه يلعب يعني. نعم، هو الله عز ذكر لهم هذا أنه يحب أحدهم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا ليس على سبيل الأكل الحقيقي. هنا أيضا هذا يطلب تأويلا بعيدا. وبقي مسألة الجماع، هنا لو من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء لا بأس أن أذكر سريعا وأذكر كلام الحافظ هنا هذه المسألة. حيث بوب البخاري باب إذا جمع في رمضان، هو يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضيه صيام الظهر وإن صام. هذا حديث علقه البخاري بصفة أمرين. قال أبين الحافظ إن الحديث وصله أصحاب السنن، وهو أصحاب خزيمة، لكن الحديث فيه علة، ولذلك علقه البخاري بصيغة التمريض ولا يصح، وفيه ثلاث علل كما لا ينصح: الاضطراب والجهل بحال المتوسط والشك في سماع أبيه من أبي هريرة إلى آخره. طيب، قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث لإيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا على الجنوب. والجامع بينهما انتهاك قربة الشهر مما يفسد الصوم عمدا. وقرر ذلك السيد بن منير أنه ترجم عن بالجماع أنه الذي ورد في الحديث المسند حديث أبي هريرة المجامج. ثم قال وذكر أنه ذكر أثار الإفطار ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع واحد. قال خاص معلقا عليه على هذا والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إجابة القضاء مختلف فيه بين السلف. هنا البخاري بعد أورد الحديث قال أبي قال ابن مسعود وقال سعيد بن المسيب الشعبي وابن جبير إبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه المكان الذي أفطره متعمدا. قال الحافظ وأشار بحديث أبي هريرة أو قالوا أن الفطر بالجماع لابد فيه من الكفارة. وأشار بحديث أبي هريرة لأنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه. على تقدير صحته وظاهره يقوي قول من ذهب إلى أن عدم القضاء في الفطر أنا من أكل يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته. لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها هو الجماع. فالفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر فلا يصح قياس المذكور. نعم أراد أن يقول إن قياس الأكل على الجماع في الفطر متعمدا لا يصح أن القياس يحتاج إلى أصل وفرع وعلة جامعة. هنا العلة تختلف تختلف في الجماعة عن الأكل. لذلك أيضا مسألة القضاء قضاء الذي أكل متعمدا الذي يظهر إن كان حديث أبي هريرة هذا لا يصح جد الإسناد لكنه على جامع معناه موقوفا أنه لا يصح القضاء لا يجب القضاء أصلا. هذا قياس أيضا على من قال وقول الظاهرية وقول الحزم وقول ونصر ابن القيم في كتاب الصلاة أن من ترك الصلاة متعمدا لا يجزئ القضاء. لكن عليه الإفطار من النوافل وذلك نقول للصائم عليك بالتوبة طبعا أولا ثم أكثر من النوافل لعل الله أن يرفع عنك إثم هذا اليوم الذي أفطرته متعمدا. مثلا الكفارة كما قلنا يعني الظاهر أنه أيضا لا كفارة إلا على المجامع فقط على ظاهر النص. الله تعالى أعلم وصلى الله على محمد آله وأصحابه وسلم. إن
شاء الله. ذكرت المدرسة في السابق الجماع هو المسابقة في السفر هنا وجد مرجع إلى الأرض. ماذا عن المدة يا شيخ؟
المدة أهل المدة المسألة أخرى المدة نعم المسافر مسألة المدة كما هو تفصيل مسألة السفر إن سافر لقضاء حاجة معينة ولم تقضى يعني لم يعزم على الإقامة هذا المكان نحو حالي الآن عندكم أنا جئت إليكم لإقامة دورة علمية وما عزمت على الإقامة ثم طارئ أن المطار أغلق وما أدري متى يفتح. أنا نزلت مسافرا وما زلت أقصى حتى الآن، ولي رخصة الفطر لكن ما أفطر. وقد يقال نعم أن يفرق كذلك مسألة ما بين الليل الشاعر والليل والنادر، حتى مسألة الليل الجمع جمع الصلاة، يعني جمع الصلاتين كرياول البعض للنازل بغير حاجة، أما على قول شيخ الإسلام ونصره الشيخ المعتزلي قال قول قوي أن النازلة بخلاف الشاعر في مسألة الجمع بين الصلاتين. قد يكره الله الجميع إلا الحاجة، يعني جاءت مشقة وجاءت حاجة فجمع، إن كان الجمع جائزا كان الجمع جائزا نعم، لكن هل يقال أنه يستحب مثلا؟ هو الجمع جائز ليس مستحبا، المستحب هو القصر على قول الجمهور، القول الظاهرية يجب على أن يقصر، أفرط ابن حزم فاختار أنه لو صلى مثما تجب عليه الإعادة، وهذه من شذوذات ابن حزم التي شد بها العلماء شذوذات الظاهرية. الله المستعان. أما يعني عزم على الإقامة قال على قول الجمهور له الرخصة أربعة أيام، بعدها انتهت الرخصة. العزم عليه على الإقامة هذا المكان. الله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.